السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نتعرض لهذه الآيات البينات من سورة الروم في هذا الوقت الذي شن فيه الروم هجومهم الشرس على أمة المسلمين، هجومهم العسكري والثقافي والفكري، وقام كبراؤهم من ساستهم وزعماء دينهم يطعنون في دين الإسلام ويطلبون المناظرة، ولكنها مناظرة الجبناء الذين لا يملكون حجة. فأما أحدهم فلم ينسى سلوك رعاة البقر الذين يطلقون الفرقعات يمينا وشمالا ثم يختفون في جحورهم، وأما الآخر فخلع عن نفسه مسوح الرهبان وارتضى طيلسان الفلاسفة لكي يعلن من أول المعركة أن معركته خاسرة، وأنه لم يستطع أن يناظر رغم أنه يناظر نفسه، ورغم أنه لم يكن أمامه من يجيبه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها الهزيمة التي في قلبه ومعرفته بأنه على الباطل هي التي جعلته يعترف بلسانه أنه لن يعود إلى دينه فقط، حيث أن دينه غير قادر على أن يواجه دين الإسلام، بل اعترف بلسانه أول ما اعترف من أنه سيرجع إلى الدين والفلسفة، وكان حاله كحال المستجير من الرمضاء بالنار، فاستجار من دين محرف إلى دين باطل من أصله ما أنزل الله به من سلطان. والعجب أن يكون هذا الرجل متردد بين نيران ورماد، ويريد من أمة الإسلام التي عندها المنهل الصافي وعندها الماء العذب القراح من دين الله عز وجل ومن الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويأتي هذا الذي يتقلب بين رماد ونار يطالب أمة الإسلام أن تترك هذا الحق الذي معها وأن تكتوي بهذه النيران التي هو أول من يعلم كم النيران التي اكتووا بها منها، وكم المفاسد التي لحقتهم عبر تاريخهم من هذه الأديان المبدلة وهذه الأديان المحرفة، فضلا عن دين الفلاسفة الذي هو قائم على جحود الله عز وجل وإنكار الغيبيات، وهو يستجير به في مواجهة المسلمين. فاستجار هذا بجذره المحصنة ودخل عند أتباعه ممن لا يملكون أن يردوا عليه شطر كلمة، ووالله لقد أخطأ في نسبة جملة في كتابهم الذي يدعونه المقدس، هي الجملة الأساسية في كتابهم والتي يبنون عليها عقيدتهم، فما ملك واحد منهم أن يرد عليه هذا الخطأ. اعتصم بهؤلاء ثم ارتدى ثوب الشجاعة وهو أبعد ما يكون عنها، ولكنه لإحساسه بجبنه وخوره استعار كلام غيره لكي يجد لنفسه خط رجعة، متى وجد مناظرة ومتى وجد من يجيبه، لأنه لا يملك الإجابة، وقد كان فقد استعار قول من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد إلا كل ما هو شر من نشر هذا الدين الذي يبشر به بالسيف وغيره. استعار تلك الكلمة وسرعان ما تراجع عنها وقال أنه لا يعتقد معناها، وهو في حقيقة أمره فعلا لا يعتقد معناها، بل كلهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والنور ودين الحق، كلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يظهرون الكفر والعناد لكي يحافظوا على عروشهم وعلى كراسي البابوية التي يسيطرون بها على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم. ولو تخلوا عن حبهم للدنيا، ولو تخلوا على حب السيطرة والرئاسة، لأعلنوا للناس جميعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق، وأنه بين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه. ولذلك فكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره رد على هذه الأكاذيب ورد على هذه الأباطيل، ولكننا تخيرنا من ذلك سورة الروم لكي نأخذ بعض مقتطفات منها. أولا لأنها سورة مكية عنيت أكثر ما عنيت بمناقشة المجادلين والمعاندين من أهل الباطل، والأمر الآخر لأنها تتعلق بتاريخ هؤلاء القوم وكيف كان حالهم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعث صلى الله عليه وسلم في العصور التي يسميها أسلافه بالعصور المظلمة الوسطى، وهي كانت مظلمة عندهم، ولكن الله كان قد نورها بنور محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وما حولها، ثم سرعان ما انتشر هذا النور حتى دخل عليهم ديارهم، وحتى صار خفافيش الظلام يشتكون منه. وهذا هو المبرر الحقيقي لهذه الهجمة الشرسة، إن دين الله عز وجل رغم أن أتباعه لا يملكون ما يملكه هؤلاء من أنواع الوسائل وأنواع الأسباب المادية، إلا أنه يغزوهم في عمق ديارهم، ولذلك يحاولون، ولكن محاولاتهم سوف تذهب سدى أمام هذا النور الذي كتب الله له أن ينتشر. بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقد أظلم وجه الأرض بهذا الشرك وهذه الوثنية وهذا التحريف لكتاب الله عز وجل الذي هذا الرجل وأسلافه أدرى به حينما بدلوا كتاب الله، وحينما قعدوا عن حمل رسالة التوحيد التي وكلها الله لبني إسرائيل فقعدوا عنها، وحرفوا كتب الله عز وجل، وقتلوا أنبياء الله، وجاملوا الوثنيين، فأدخلوا في كتابهم أجزاء هي نقل من العقائد الوثنية بحذافيرها. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أعداد قليلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، كورقة ابن نوفل وغيره من الذين بقوا على التوحيد من أمة اليهود والنصارى. أظلم وجه الأرض كله بهذا الشرك، وكانت الحروب على أشدها. هؤلاء الذين يقولون أن السيف أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالفعل لقد بعث بالسيف بين يدي الساعة، ولكن ألم يسألوا التاريخ عن تلك السيوف
التي أعملوها في أنفسهم عشرات الآلاف من القتلى في الحروب بين الكاثوليك والبروستانت، عشرات الآلاف من القتلى في الحروب بين الفرس والروم، ألم يسألوا أنفسهم عن السيوف التي أعملوها في أطراف الجزيرة العربية من قوم لا خلاق لهم ولا كان لهم مطمع في أن ينافسوهم في عروشهم ولا في ملوكهم؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والسيف قائم في الأرض كلها، ولكنه يقوم لحماية العروش وحماية كراسي البابوية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف حتى يعبد الله وحده. هذا هو الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بالسيف حيث أن السيف لم يكن جديدا على واقع الأرض، وهو هذا الرجل وأسلافه أدرى بالدماء التي أجروها في الكرة الأرضية بأسرها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا تتقاتل وتتصارع على الملك، وكان الصراع على أشده بين الفرس والروم، وكانت العرب أمة لا تسمح أن تنافس هاتين الأمتين، ولا تدري فيما يقتتلون، ولا تدري متى تنتصر إحداهما على الأخرى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هذا هو الجديد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد غرس هذه الدعوة لا نقول فقط في نفوس أتباعه، لقد غرسها في نفوس مخالفيه. ها هم قريش الذين كانوا لا يدرون ما الفرق بين فارس والروم، يجرون مقارنة بين عقائد الفرس وعقائد الروم، وكلاهما عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان كفره، وكلاهما ومنذ اليوم الأول وعد النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أنهم سيرثون عروش هؤلاء وأولئك، ولكن المشركين فطنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل شيء بميزان العقيدة. فإذا كانوا يسألون عن الجديد في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الجديد، وليس بجديد باعتبار الأصل، بل هو استكمال لدعوة إخوانه الأنبياء، ولكنه كان جديدا على الأرض آنذاك حيث امتلأت ظلما وجورا. لقد فطنت قريش إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجروا موازنة بين الفرس والروم، فرأوا أن الروم وإن كانوا مشركين في حس النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم أقرب إلى المسلمين. فلما انتصر الفرس على الروم قالوا انتصر الفرس وعقائدهم أقرب إلينا، أي أقرب إلى الوثنيين، على الروم الذين هم عقائدهم أقرب إليكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه بالعدل والإنصاف، لم يسوي بين الفرس والروم، ولم يسوي بينهم وبين مشرك العرب، وإن كان الروم عبر تاريخهم يجعلون الملحدين بالله عز وجل أقرب إليهم من المسلمين. وانظر إلى جميع بقاع الأرض لترى كيف يهادن ويحالف من يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام، يحالفون من يعتقدون أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وهم في ذات الوقت يعادون الذين يقولون عن عيسى أنه عبد الله ورسوله ويحبونه ويتولونه ويتولون أمه. اليهود يقولون عن مريم عليها السلام أنها بغي، والمسلمون يقولون عنها صديقة، والنصارى يقولون أنها أم الإله. فماذا كان حالهم؟ كان ينبغي عليهم لو كانت موازينهم عقدية أن يكون المسلمين أقرب إليهم من اليهود، ولكن موازينهم هي موازين العروش والكراسي لا غير، ولذلك كان ولاؤهم لليهود أكثر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبالفعل اعترف بأن الروم على كفرهم أقرب إليه من الفرس في العقيدة، وبالفعل حزن صلى الله عليه وسلم وحزن أتباعه معه على انتصار الفرس على كفرهم على الروم، مع أن الطائفتين كافرتين إلا أن إحداهما أقرب إلى الحق من الأخرى. إن هذا النجاح لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أعوام قليلة من دعوته لهو النجاح الحق. لقد استطاع صلى الله عليه وسلم أن يغير الموازين ليس عند أتباعه فحسب بل وعند مخالفيه. الجميع صار يقيس الأمر بمقياس العقيدة، حتى العقائد المنحرفة يقاس مدى بعدها وقربها عن الحق. حزن الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله عز وجل عليهم آية يواسيهم، ثم إنها آية أخرى من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم هؤلاء المتنبئون في دين النصارى وفي غيرهم يذكرون نبوءات بينهم وبينها ما لا يقل عن 100 عام، ولا يوجد متنبئ منهم إلا ويلقي بنبوءات بينه وبينها أمدا بعيدا، لأنه لا يضمن أتحدث أم لا. وأما الذي معه الوحي من السماء فيذكر 4 سنين ذكرها له ربه عز وجل في الوحي. الفرس تنتصر على الروم انتصارا حاسما وتطردهم من بلاد الشام وتحصرهم داخل القسطنطينية، والروم في أشد أحوال الضعف وكل ناظر إلى أحوال الأسباب المادية لا بد وأن يقطع بأن دولة الروم ستزول في غضون 1 أو 2 عامين. كانت هذه هي الحالة يوم نزلت هذه الآية لتقول أن الأمر لن يسير وفق هذه الحسابات، ولا يمكن لأحد أبدا مهما أوتي من جرأة وشجاعة أن يتنبأ بشيء على خلاف سير الأحداث. ولكنه الوحي من السماء أخبر أن الروم سيعودون إلى الانتصار في 4 سنين. لقد كان الأمر على خلاف كل المعطيات إلى الدرجة التي دفعت قريش أن تراهن أبا بكر رضي الله عنه، أبا بكر الصديق الذي يصدق الله عز وجل ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه مهيجين كما هي عادتهم دائما، علهم أن يظفروا من الصديق بنوع تردد يقول ننظر إلى صاحبك إنه يقول أن الروم سوف تنتصر على الفرس. وكأن هذا في ذاك الوقت أعجوبة من أعاجيب الزمان. قال صدق، قالوا أتراهننا على هذا؟ قال نعم. وكان آنذاك لم ينزل تحريم الرهان، فراهنهم رضي الله عنه ثقة بخبر الله وثقة بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، معجزة أخرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يسألون عن الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فوحي صادق من عند الله يخبر بأخبار السابقين وبأخبار اللاحقين 1500 عام حتى الآن على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخطئ خبر من أخباره ولم تكذب نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما تلك النبوءة التي قيدت بحدد معدود من السنين. لا يمكن أبدا بعدد محدود من السنين، لم يمكن أبدا حسب حسابات البشر في ذلك الوقت أن الروم كانوا سيستطيعون أن يقوموا من كبوتهم بعد تدمير ممالكهم إلا في هذه الفترة، ولكن خبر الله قد أتى فصدق به المؤمنون. وكان عندما انتصر الروم على الفرس مرة ثانية يوما عظيما من أيام الإسلام، دخل فيه أناس كثيرون في دين الله أفواجا، بل ذكر الله عز وجل بشارة أخرى في طيات هذه البشارة، أن اليوم الذي سوف تتحقق فيه هذه البشارة سوف يكون يوم فرح للمؤمنين. وقد صادف يوم عودة انتصار الروم على الفرس يوم بدر أو يوم الحديبية على اختلاف بين أهل التاريخ، وبالفعل وقع هذا الانتصار من الروم على الفرس في يوم أعز الله فيه المؤمنين وفي يوم فرح فيه المؤمنون بفضل الله. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يبين الله عز وجل أنه لا يخلف وعده، وأظن أن هذه قضية كان ينبغي أن يكون مقطوعا بها عند كل من يؤمن بالله لكن هذا الرجل يبدو أنه فيلسوف أكثر منه مؤمن بعقيدته حتى تلك الخربة، فصار يعيب على المسلمين أنهم يقولون أن وعد الله لا يمكن أن يخلف، وأن إرادة الله لا يمكن أن تتخلف، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الذي يعيبه على أمة الإسلام، وجدير بهذا أن يكون مفخرة لأمة الإسلام. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يدخل فيهم ذلك الرجل وغيره لا يعلمون الله عز وجل. ولا عجب في هذا، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله. إذن هم لا يعرفون، أي والله لا يعرفون الله عز وجل، إنما يعرفون إلها ولد وولد واتخذ صاحبة وولدا. وإن كانوا يذكرونهم لنا مناظرات، ألم يذكروا في التاريخ أنه قد قدم رجل مسلم على أحد أسلاف ذلك الرجل في كرسي البابوية فقال له: موعدنا غدا للمناظرة. وكان المسلم نبيها، أراد أن يحسم المناظرة في كلمتين، فقال: نعم آتيك غدا إن شاء الله. فقدم عليه، فأول ما دخل سأله عن حاله فأجاب بالخير، ثم قال: ما حال الزوجة والأولاد؟ فنخر أتباعه وهاجوا وماجوا وقالوا: ألم تعلم بأنه منزه عن الزوجة؟ قال: سبحان الله، تنزهون كبراءكم عن الزوجة وتنسبونها إلى الله؟ ألم يذكر هذه المناظرة؟ أليست موثقة عندهم في كتبهم؟ أم أنه فقط يذكر هذه المناظرات المكذوبة التي يتشبثون بها، ويحاول أن يثبت أنه في يوم من الأيام ظفر مناظر منهم على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أي شيء، يعلمون أمور ولكنها لا شيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولعل عذر هذا الرجل وغيره في أنهم يظنون أن أمة الإسلام لم تأخذ بعلوم الدنيا أمثال هذه الآيات، ولم يفطن أن الآية إنما ذمت الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأما من كان عن الآخرة غير غافل، وأما من كان لآخرته عامل، فهو يحتاج إلى علوم الدنيا لا إلى قشورها وظاهرها، بل إلى باطنها الذي هو أنها مزرعة للآخرة. وهؤلاء يقال لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن فالمسلمون لم يتركوا علوم الدنيا كما يتوهم ذلك المتوهم، ولكنهم أخذوا بها. وما علوم أوروبا اليوم إلا نتاج من علوم المسلمين، ولقد سرقوها من المسلمين في عواصمهم التي احتلوها وقتلوا فيها الرجال والنساء والأطفال، وسرقوا علومها ناهيك عن أبنائهم الذين كانوا يرسلونهم لتعلم هذه العلوم في بلاد المسلمين قبل هذا. ذم الله عز وجل هؤلاء الذين جعلوا الدنيا هي أكبر همهم ومبلغ علمهم. ولا تظن أن هذا الذم إنما يلحق علماء الدنيا فقط فيهم، بل علماء دينهم. ألم تنظر إلى ذلك الرجل؟ قام ليناظر وليس أمامه من مناظر، إذن فالفرصة مواتية لأن يعلن عقيدته في الله، ليبين لنا كيف يؤمن بالواحد في ثلاثة وبالثلاثة في واحد، وليبين لنا كيف أجاز على الله الصاحبة والولد، وليبين لنا غير هذا من الأسئلة الكثيرة. ولكنه اكتفى فقط في أن يتباكى على السيف الذي أعمل فيهم. أما يخجل كبير ملة وإمام نحلة إذا أراد أن يناظر يترك عقيدته وعرق وعقيدة أسلافه أمام أناس يراهم قد كفروا بهذه العقيدة وقد تركوا عقيدة الخلاص وأوقاع الأمم في الدخول في سجن إبليس في جهنم كما هي عقيدته. أما يخجل أن يترك هذه القضايا العقدية الهامة لكي يبكي على السيف الذي أعمل في أسلافه وسيعمل إن شاء الله تعالى يوما من الدهر فيه أو في أتباعه؟ فإن نصرا قادما بإذن الله عز وجل لأمة الإسلام يفتحون الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وحينئذ سترى الأمة الدنيا مرة ثانية أقوام إذا فتحوا البلاد صاروا فيها بالعدل، لم يسفكوا الدماء بغير حق ولم يسرقوا الأموال، وإنما يبينون دين الله عز وجل، ثم يقولون للدنيا بأسرها عندما يقيمون شرع الله، وحينما يكون الدين كله لله، وحينما تكون كلمة الله هي العليا، حينئذ يقولون للناس لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هكذا في هذه الآيات البينات الوجيزات بينا كيف ذكر الله عز وجل شأن هذه الحرب بين الروم والفرس، وكيف تمنى المسلمون آنذاك لو انتصر الروم رغم كفرهم على الفرس، لأن موازينهم عقدية ولأن الباطل عندهم حتى وإن كان باطلا فإنهم يزنوه بميزان العقيدة وينظرون أيهم أشد بطلانا من الآخر ويتمنون انتصار الباطل الأخف على الباطل الأشد. إن هذا هو أجد جديد وأفضل نجاح حققه النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول لدعوته، أن جعل معيار العقيدة هو المعيار الذي ينطلق منه جميع الناس. وإذا كان ذاك الرجل قد قال أن المسلمين لم يعملوا عقولهم، فأين عقله هو؟ فليخبرنا به بأي عقل نظر في عقيدته، وبأي عقل اعتقد أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد. لا والله إنهم أغلقوا عقولهم، وليرجعوا إلى كبير من كبرائهم قبله حينما سئل عن بعض هذه التناقضات قال أنا أؤمن بها لأنها غير معقولة، وليس أحد غير الله يستطيع أن يقول شيئا غير معقول، لأنه لو لم يكن إله لم يلزمنا بأن نؤمن بشيء غير معقول. هذا كلام أسلافي فليرجع إليه، ولا ندري إن كان عالما به وكتمه أو كان جاهلا به، وكلاهما أشد من الآخر. هذه سورة مكية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بماذا تدعو المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسالات إلا أن تدعوهم إلى تحكيم العقل؟ ولذا عرجت الآيات بعدما ذكرت إجابة على شبهتهم التي ذكروها أن يتفكروا، أولم ينظروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هكذا أرشد الله عز وجل الناس جميعا أن يتفكروا في أنفسهم وأن يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. هذه دعوة الإسلام، هذه دعوة الإسلام دعت هؤلاء القوم إلى أن يتفكروا، فإذا ما تفكروا وتدبروا سيعلمون يقينا أن لهم خالقا وأن الخالق لم يتركهم سدى وهملا، وأنهم لا بد لهم من الإيمان بهذا الخالق، وأن الخالق لا بد أن يرسل رسلا، وها هو الرسول، وها هي آيات صدقه، وها هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وها هو مفتتح بهذه الحروف ألف لام ميم مؤلف من حروفكم التي تتكلمون بها وتعجزون أن تأتون عن بمثله في نظمه وآياته. ها هي أخباره تحدث في بضع سنين كما يخبر الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. تدبر فقط في أنك مخلوق، وتدبر فقط في أن هذا الخلق العظيم لا يمكن أن يكون لغير علة وحكمة، إذن ستعلم أن لا بد من رسالة ولا بد من معاد، وها هو الرسول يخبرك عن الرسالة والمعاد. وإن كنت لم تتعظ بهذا فاتعظ بحال الأمم السابقة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هكذا ومنذ اليوم الأول وفي كل ثنايا القرآن ولا سيما في القرآن المكي تنوع الآيات في دعوة الناس إلى التفكر والتأمل والتدبر في أحوالهم وفي حال الرسول الذي أرسل إليهم وفي أدلة صدقه التي أرسلها الله معه، ثم تذكرهم الآيات بأنواع من مشاهد اليوم الآخر على قلوبهم أن تلين. ثم يقول الله عز وجل بعد هذا يأخذ العباد في جولة فسيحة من التأمل في الكون مع ذكر آثار هذا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إذا كانوا يسألون عن الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. هل عندهم مثلها؟ أنزل على أنبيائهم مثلها، وأوتي داود عليه السلام مزامير وكان يسبح فتسبح معه الجبال والدواب والطير. هل حفظوا هذا؟ لم يحفظوا إلا حكايات ملثقة لم كلها أو معظمها من صنعهم ومن وضعهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضيعوا ذكر الله الذي أوحاه الله إلى أنبيائه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذه الكلمات الخفيفات على اللسان تلهج بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل على وجه الأرض الآن أحد يقول سبحان الله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من أحد على وجه الأرض الآن يقول الحمد لله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا تحسبن أن هذا فقط هو المقصود من هذه الآيات، بل لو نظرت لوجدت أن الآيات ذكرت أوقات الصلوات الخمس في الصباح والمساء والظهيرة والعشي. في الصباح صلاة الفجر، والظهيرة صلاة الظهر، والعشي صلاة العصر، والمساء صلاتي الفجر والمغرب. سبحان الله صلاة لله وسجودا لله. في كتبهم إلى يومنا هذا أن عيسى عليه السلام أمرهم بأن يسجدوا لله، فهل من ساجد فيهم لله؟ خلت صلاتهم، وإن كانت ولو كان فيها سجود لا تنفعهم، ولكنها خلت عن السجود، فلا يسجدون إلا للأساقفة والبطارقة. وأما الله عز وجل فصلاتهم لهم جلوسا وقياما. هكذا، ولكن أمة الإسلام هكذا أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. تفكر في الصباح والمساء وتنوع الآيات الكونية عليك، وإذا ما نظرت لهذا فسبح ربك واحمد ربك وانظر إلى مظاهر الحياة التي تراها كل يوم لتعلم أن وراءها خالقا عليما قديرا، فتتوجه إليه بالعبادة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تطوف الآيات بعد هذا في آيات كونية عظيمة تنبه الخلق إلى التفكر والتدبر. هذه عقولنا وهذه دعوة نبينا إلى التفكر والتدبر. نخص من هذه الآيات الكثيرة حتى لا يطول بنا المقام. تلك الآية التي قال الله فيها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيعلم هذا السائل ما الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم يوم نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفس التوقيت السنوات التي نزلت فيها هذه الآيات؟ ألم يعلم أنه كان عنده هناك مؤتمر لهؤلاء الببوات يبحثون فيه هل المرأة روح وجسد أم أنها جسد فقط؟ وكان أمثلهم طريقة من يقول أنها لها روح ولكنها روح شريرة. ألم يعلم هذا الرجل أنه حتى قبل قرنين من الزمان كانت المرأة تورث بشحمها ولحمها إذا ما مات عنها زوجها؟ ألم يعلم هذا؟ ثم يسأل ما الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من هذا الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. وتطوف الآيات في كثير من الآيات الكونية والنفسية والآفاقية، ومنها يقول الله عز وجل ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. أيعلم هذا الرجل ماذا كان يقول أسلافه عن البرق الذي كان يعتقدون أنه غضب الآلهة وأنه صوت الآلهة؟ هذا هو قول فلاسفة الذين يحيلنا عليهم، والذين يرى أن دينه قد نضج واكتمل بعدما امتزج بالفلسفة الإغريقية. فليسأل فلاسفته الذين يحبهم ويلجأ إليهم ماذا كانوا يقولون في البرق، وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته وللدنيا بأسرها أن الكون كله من خلق الله، وأنه ينبغي على العباد أن يتدبروا وأن يتأملوا في خلق الله، وألا يلجأوا إلى شيء من هذا، بل يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم يختم الله عز وجل تلك الجولة في هذه الآيات الكونية والآفاقية بقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيدري ماذا يقول كتابه الذي يصفه بالمقدس عن الله عز وجل؟ إنه يقول إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمله في الأيام الستة والذي صار به خالقا. هذا كتابه الذي يؤمن به إلى يومنا هذا، فأين عقله إذا ما كان يطالبنا بأن نعمل عقولنا؟ وأين وإذا كان يسأل ما هو الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد أتى بتصحيح كل هذه الأخطاء وبتصحيح كل هذه الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجديد باعتبار أنه نفس عقيدة إخوانه الأنبياء قبله، وهو جديد على هؤلاء القوم الذين رفضوه ورفضوا أن يصححوا عقيدتهم وأن يرجعوا إلى فطرة الله تبارك وتعالى. فهذه سورة واحدة فيها كل هذه الإشارات من التأمل والتفكر والتدبر. ترى هل يعرف هذا الرجل قبل أن يتكلم هذه السورة وغيرها؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وبعد هذه الجولة العظيمة في هذه الآيات التي أرشدت الناس إلى التفكر والتدبر والتأمل في واقعهم وماضيهم في الأرض وفي السماء، في أنفسهم وفي الآفاق، جاء بيت القصيد في هذه الصورة على صورة أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها غيره: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا. بعدما ذكر الله عز وجل تلك الآيات البينات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذه الأدلة قائمة أمام الأعيان من بلاغة القرآن وإعجازه ومن صدق أخباره، ومنها هذا الخبر الذي افتتحت به هذه الصورة. ودلالة العقل بعد الوحي على صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت من تلك الجولة من التفكر والتأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. ثم دلالة الفطرة، وأن يسأل كل إنسان قلبه إلى ما يطمئن، فسيجد أنه مطبوع في قلبه حب الله عز وجل، وسيجد أنه مطبوع في قلبه توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس فيه جحود ولا إنكار ولا ادعاء لله عز وجل صاحبة وولدا وشريكا. فهذا هو الدين القيم، دين يوافق الفطرة والعقل وقامت عليه أدلة الوحي، هذا وحده هو الدين. وانظر كيف قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين. هذا هو الدين، أي هذا هو الدين الحق. ثم عاد وقال: ذلك الدين القيم. وأما الأديان الأخرى فأديان باطلة، وإن كثر أتباعها، وهم بحمد الله ليسوا كثيرين. فإذا ما نظرت إلى حال الأرض الآن لوجدت أن أتباع دين الله عز وجل هم أكثر الناس على وجه الأرض، هذا إذا ما اعتبرت أن كل طوائف النصارى يكفر بعضهم بعضا تكفيرا لا منص منه، فإذا فكل منهم دين قائم بذاته. فلو نظرت إلى هذا لعلمت أن دين المسلمين هو أكثر الأديان أتباعا على وجه الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، فضلا أنه في وسط رسالات الأنبياء سيكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تابعة، مع أن كل أنبياء أتباع الأنبياء من أمة التوحيد في الجملة ما داموا لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يدركوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيكذبوه. هكذا بين الله عز وجل بعد هذه الاستدلالات الكثيرة أن هذا الدين هو دين الفطرة، وأنه ينبغي على كل أحد أن يستقيم عليه، أن يكون حنيفا عليه مقبلا عليه مائلا عما سواه. ومن جملة دلالة صدق هذا الدين وموافقته للفطرة أنه يأمر أتباعه بأن ينيبوا إلى الله. فالحمد لله الذي جعل توبتنا إليه ولم يجعلها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وغيرنا يجعلون توبتهم إلى رؤسائهم وكبرائهم، لا يتاب على الرجل عندهم ولا على المرأة إلا أن يجلس بين يد كبير من كبرائهم فيفضح نفسه أمامه ويعترف بمخازيه واحدة واحدة، ثم هو يملك أن يغفرها أو أن يمنع المغفرة، ولا ندري كيف يغفر هذا وكله كذب على الله. وإنما أمرنا الله عز وجل أن ننيب إليه، وأن نخافه وحده، وأن نتقيه وحده، وأن نقيم عبادته. فهذا من جملة ما يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وسمو رسالته صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا من المشركين، كل هذه الطوائف احذروا منها، من وثنيين وفرس وروم وغيرهم، احذروا منهم واعلموا أنهم فرقوا دينهم وأنهم ضيعوا دينهم وأنهم لم يحفظوا أصل دينهم، بل حتى الكتب التي بين أيديهم يؤمن هؤلاء بما لا يؤمن به أولئك، فرقوا دينهم ولو حفظوه لكانوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو بقي محفوظا لبقي فيه توحيد الله، ولبقي فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث. وسبحان الله، رغم كل هذا التحريف وكل هذا التبديل وكل هذا التفرق، ما زالت كتبهم فيها البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم تعود الصورة في جولة أخرى، وهذا من إعجاز القرآن وأثره في القلوب، ينوع بين أنواع الحجج ويخاطب العقل والقلب. فجولة أخرى وهذه الآيات التي فيها اتباع هذا الدين الحنيف تتوسط هاتين الجولتين
بين الحجج الباهرة والآيات الظاهرة والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. ثم يأتي خاتمة الصورة مرتبطة بأولها، مرتبطة بموضوعها الذي هو ذكر هؤلاء الطوائف. فاصبر إن وعد الله حق، كما وعدك ربك بأنه سينصر الروم رغم كفرهم على الفرس وأنجز وعده، فاصبر إن وعد الله حق. ووعده لك يا محمد صلى الله عليه وسلم سوف ينجز، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تحاول أن تتعجل الطريق ولا أن تستفز من هذه الأعمال الصبيانية التي يعملها المشركون على طول تاريخهم، فإنهم لا يملكون إلا السب والطعن، لا سيما إن كان الواحد منهم خاليا لا يجد أمامه من يرد عليه. هذه هي طريقتهم، يحاولون أن يصدوا الناس عن دين الله، يكذبون على رسل الله، يروجون الأكاذيب، حتى جعلوا الرجل منهم يضع إصبعيه في أذنيه، وجعلوا البعض يضع طينا في أذنه حينما دخل مكة حتى لا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا ينبغي أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتباعه، بل الصبر على دين الله والقيام بحق الله وبيان الحق من الرسول وأتباعه البلاغ، ومن الرسول وأتباعه البيان، وعلى الله البلاغ. وهذه قضية هي الأخرى يريدون منا أن نتنازل عنها، قضية الصبر في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ما من أمة أصبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن وعد الله حق. هذه الأمم إذا ما جاعت يوما، ربما انهارت اقتصاديات دول لمجرد أزمات اقتصادية عابرة، وأمم الإسلام تمر بالأزمات الطويلة، ولكن عندهم من الإيمان واليقين ما يهون عليهم مصائب الدنيا. يحاربون في دينهم فيعلمون أن وعد الله حق، ولذا يحاول هذا وأمثاله أن يصرفوا الأمة عن انتظار النصر من السماء. يقولون أن عيب الأمة الإسلامية أنهم ينتظرون النصر من السماء، وممن ننتظر إلا أن ننتظره من السماء. ثم يكذبون ليبرروا هذا ويقولون ولا يعملون بالأسباب، وهذا كذب على الأمة، فهي من أكثر الأمم أخذا بالأسباب ولكن قلوبها مع الله تبارك وتعالى. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصر بالدعوة وجهر وخرج إلى القبائل وجاهد في الله حق جهاده. هل الأمة التي تشتكون من سيوفها هي الأمة التي قعدت عن الأخذ بالأسباب لكي تتهموها بهذه التهم؟ فاصبر إن وعد الله حق، والصبر يتضمن أن تكون القلوب معلقة بالله، واثقة بما عند الله، وأن يكون ما في الآخرة تسلية للنفس عما تواجهه في الدنيا من أنواع الألم والضيق. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا مما ينبغي أن تعيه الأمة، فلا ينبغي أن ننشغل بأعمال خفيفة تذري بأمة الإسلام. خرجت المظاهرات هنا وهناك، فخرج أحد أذناب ذلك الرجل ليقول: انظروا، المسلمون بالفعل ليس لديهم حجة، ولو كانت لديهم حجة لما خرجت هذه المظاهرات. وهذا كذب فوق كذب، ولكننا نحن الذين أعطيناهم تلك الفرصة لكي ينسبوا المسلمين إلى أنهم لا حجة عندهم، مع أن ذلك المناظر لم يأتي وهو الملقب عندهم بالحبر الأعظم لكي يطلب من هو على مثل درجته عند المسلمين، فلم يطلب أعلم المسلمين ولا طلب حتى عالما منهم، بل ولا طلب غلاما من غلمانهم. فإننا لم نكن لنعجز أن نسير له غلاما يحفظ قل هو الله أحد، أو نسير له غلاما يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يوم كان وقتها أيضا غلاما صغيرا، احفظ الله يحفظك، ليعلم أن هذه الأمة معلقة بحفظ الله لها، ولكنها قبل هذا تحفظ الله في أوامرها. ومن جملة أوامر الله عز وجل الأخذ بالأسباب الدينية التي هي أكد الأسباب من طاعة الله، ثم إتباعها بالأسباب الدنيوية. لم نكن نعدم مناظرة لو أراد، ولكنه أراد أن يناظر نفسه. ولم تمتلك الأمة من مجال تنفث عن غضبها إلا هذه الأعمال، ولكنها لو تأملت لعلمت أن الله أمر بالصبر، وأمر الأمة ألا تستدرج لأفعال لا تليق بها، وإنما يواظب على بيان الحجة في ثوبها البهي النقي، والله عز وجل يحملها إلى كل الأرض بقدرته، ويهيئ لها من يحملها. بل إن الله عز وجل يجعل هؤلاء القوم يستثيرون المسلمين في مواسم الطاعات في رمضان وفي غيره، ولو كان عندهم مسكة من عقل لتحاشوا حتى هذه المناسبات الفاضلة، ولكن الله عز وجل يجعلهم يقعون في هذا دون أن يدروا. فكم من قلوب تفتحت، وكم من نيام قد استيقظوا، وكم علم الناس ما قد بحت أصواتنا في بيانه مرات، أن الله عز وجل قال في كتابه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الناس الآن كلهم يردد هذه الآية، وكلهم يعلم حقيقتها ويرى تطبيقها، فهذا من فضل الله عز وجل يوقع هؤلاء في شر أعمالهم دون أن يدرون. فينبغي على الأمة إن أرادوا أن يفعلوا شيئا إيجابيا أن يتعلموا الدين، وليعرفوا أن هذا الرجل لو وجد وأتباعه لو وجدوا ساحات خالية، ولو وجدوا قلوب شاغرة، فسيملؤوها كفرا وتشكيكا في دين الله عز وجل، في كتابهم، في رسولهم. فينبغي علينا أن نتعلم دين الله، نعلمه لأنفسنا وأبنائنا، وننشر هذا التعليم في كل الخلق، ليس فقط ردا على هذه الشبهات، وإنما يكون هذا جزء من الصحوة العلمية التربوية التي ينبغي أن تصحوها الأمة. فوالله إذا وجدت هذا، فإن هؤلاء سيجعلون ألسنتهم داخل أفواههم، ولن ينطقوا بشطر كلمة، ولكنهم إنما يتجرؤون من باب الاختبار، يرون هل ما زالت الأمة فيها نبض وفيها حياة، هل ما زال في الأمة من يعرف كتاب ربه، من يعرف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالحمد لله قد وجدوا، ولكنها ليست هي الدرجة المثلى التي نريدها. فمن أراد أن يعمل لدين الله فهذا هو المجال، تعلم دين الله وتعليمه، ومعرفة ما يكيد به أهل الباطل وما يضعونه من شبهات حول دين الله عز وجل، ونصر هذا في الأمة ككل. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.